إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. مشاهدي الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ومرحبا بكم في هذا اللقاء الجديد مع خير الكلام، كلام الله سبحانه وتعالى، وآية من كتاب ربنا عز وجل، يقول الله تبارك وتعالى فيها: وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا ومن كفر بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون. مشاهدي الكرام، هذه آية من سورة النور، جاء في سبب نزولها عن أبي بن كعب رضي الله عنه قال: لما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه المدينة وآوتهم الأنصار، رمتهم العرب عن قوس واحدة، فكانوا لا يبيتون إلا بالسلاح ولا يصبحون إلا فيه، فقالوا: ترون نعيش حتى نبيت آمنين مطمئنين لا نخاف إلا الله؟ هكذا كانت حال النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه رضي الله عنهم أجمعين أول مقدمه المدينة بعد الهجرة، لما هاجروا إلى المدينة وآوتهم الأنصار وآثروهم على أنفسهم، رمتهم العرب عن قوس واحدة، وأخذوا يرسلون إليهم رسائل الإنذار والتهديد أنهم سيأتونهم في المدينة فيستأصلونهم، وأيقنوا أن هذا التهديد قد يخرج فعلا إلى حيز التنفيذ، فصاروا يسهرون الليل، ولم يسلم من هذا السهر رسول الله نفسه، فكان صلى الله عليه وسلم يسهر الليل مخافة أن تهجم قريش على المدينة في أي ساعة من ليل أو نهار. فلما شق ذلك على الصحابة جلسوا يتحاورون ويتساءلون: ترون، أتظنون أننا سنعيش حتى يأتي يوم علينا نأمن على أنفسنا ونضع السلاح ونبيت آمنين مطمئنين في رحالنا وفي بيوتنا؟ وكأن هذا استبعاد منهم لهذه الحال، حال الأمن والأمان والاستقرار، لما يعيشونه من الخوف والرعب والقلق من تهديد أعدائهم له. فأنزل الله تبارك وتعالى هذه الآية: وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا. ذلك وعد الله للذين آمنوا وعملوا الصالحات من أمة محمد صلى الله عليه وسلم، وعدهم أن يستخلفهم في الأرض وأن يمكن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وأن يبدلهم من بعد خوفهم أمنا. ذلك وعد الله، ووعد الله حق، ووعد الله واقع، ولن يخلف الله وعده، ولكن هذا الوعد للذين آمنوا وعملوا الصالحات، هذا هو شرط الوعد، وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات. وما أشبه حالنا في هذه الأيام بتلك الحال أول مقدم المهاجرين المدينة، ونحن نتساءل هل يجيء علينا يوم نأمن فيه على أنفسنا ونطمئن ونغدو ونروح آمنين ونعمل على عمارة بلادنا واستصلاح أراضينا؟ الجواب لابد أن نقوم بالشرط الذي اشترطه الله تبارك وتعالى لهذا الوعد، وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات. فإذا كان هذا الوعد قد تحقق لأصحاب رسول الله فإنه وعد قائم لكل من قام بالشرط. فما هي حقيقة الإيمان وما هي حقيقة الصالحات؟ وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات. ما هي حقيقة الإيمان وما هي حقيقة الصالحات؟ إن حقيقة الإيمان التي يتحقق بها وعد الله عز وجل ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم، وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم، وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا. إن حقيقة الإيمان الذي هو شرط لتحقق هذا الوعد حقيقة ضخمة عظيمة كبيرة تستغرق النشاط الإنساني كله، وتوجه النشاط الإنساني كله، فما تكاد هذه الحقيقة تستقر في القلب حتى تعلن عن نفسها في صورة عمل ونشاط وبناء وإنشاء موجه كله إلى الله تبارك وتعالى، لا يبتغي به صاحبه إلا وجه الله. هكذا أمر الله تبارك وتعالى نبينا صلى الله عليه وسلم أن يعلنها صريح: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. فحقيقة الإيمان حين تستقر في القلب لابد أن تعلن عن نفسها في صورة عمل ونشاط وبناء وإنشاء وعمارة واستصلاح وتحقيق للخير كله. ألم تر كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء، تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها، ويضرب الله الأمثال للناس لعلهم يتذكرون. فهذا مثل الإيمان في قلب المؤمن: كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء. إذا تمكن الإيمان من القلب وضرب بجذوره في أرضه ارتفعت أغصان شجرة الإيمان إلى سماء القلب، ورمت أغصانها بثمارها على الجوارح أعمالا صالحة، نشاط وحركة وحيوية وغدو ورواح في تحقيق كل خير وكل مصلحة للبلاد والعباد. لا يبتغي المؤمن بأي حركة وبأي جهد يقدمه للناس من حوله أو لبلده، لا يبتغي بذلك إلا وجه الله سبحانه وتعالى. حقيقة الإيمان حقيقة تستلزم طاعة الله سبحانه وتعالى والاستسلام لأمره في الصغيرة والكبيرة، بحيث لا يبقى معها هوى في النفس ولا شهوة في القلب ولا ميل في الفطرة إلا هو تبع لما جاء به رسول الله من عند الله سبحانه وتعالى: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. هذه حقيقة الإيمان، الإيمان الذي يستغرق الإنسان كله بخواطر نفسه وخلجات قلبه وأشواق روحه وميول فطرته وحركات جسمه ولفتات جوارحه وسلوكه مع ربه في أهله ومع الناس جميعا، يتوجه بهذا كله إلى الله، ممتثلا ما ذكره الله سبحانه وتعالى في هذه الآية تعليلا للوعد الذي وعدهم إياه: يعبدونني لا يشركون بي شيئا. فأعمالنا كلها لابد أن تكون خالصة لله سبحانه وتعالى وموافقة لسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. هكذا أمرنا الله: قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد، فمن كان يرجو لقاء ربي فليعمل، فمن كان يرجو لقاء ربي فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. والشرك مداخل وألوان، والتوجه إلى غير الله سبحانه وتعالى بأي عمل أو أي شعور هو لون من ألوان الشرك بالله. والله تبارك وتعالى يقول في الحديث القدسي: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركت وشركه. فلابد أن نجد وأن نجتهد وأن نعمل، ولكن لابد أن نخلص نيتنا لله سبحانه وتعالى، لا نبتغي رياء ولا سمعة، إنما نعمل ابتغاء وجه الله. كما قال الله تبارك وتعالى: إن الأبرار يشربون من كأس كان مزاجها كافورا عينا يشرب بها عباد الله يفجرونها تفجيرا يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا إنا نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطريرا فوقاهم الله شر ذلك اليوم ولقاهم نضرة وسرورا وجزاهم بما صبروا جنة وحريرا متكئين فيها على الأرائك لا يرون فيها شمسا ولا زمهريرا. وقال تعالى: فأنذرتكم نارا تلظى لا يصلاها إلا الأشقى الذي كذب وتولى وسيجنبها الأتقى الذي يؤتي ماله يتزكى وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى ولا سوف يرضى. ذلك الإيمان منهج حياة كامل يتضمن كل ما أمر الله به ويدخل فيما أمر الله به توفير الأسباب وإعداد العدة والأخذ بالوسائل والتهيؤ لحمل الأمانة الكبرى في الأرض، أمانة الاستخلاف التي وعد الله بها الذين آمنوا وعملوا الصالحات. تلك هي حقيقة الإيمان، نرجو من جميع إخواننا المؤمنين وأخوات المؤمنات أن يفهموها. الإيمان لا يقتصر على الصلاة والصيام ومطلق العبادة فقط، الإيمان حقيقة ضخمة تشمل كل حركة وكل التفاتة وكل سكون، تشمل النوم واليقظة والغدو والرواح، بحيث تكون الحياة كلها لله تبارك وتعالى خالصة. أما الصالحات فهي جمع صالحة، وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات. عرفنا حقيقة الإيمان، ما هي حقيقة الصالحات؟ الصالحات جمع صالحة، وهي الأعمال التي وصفها الشرع بأنها صلاح، وترك الأعمال التي وصفها الشرع بأنها فساد. الصلاح يشمل العمل الصالح ويشرك ترك العمل الفاسد، فترك العمل الفاسد نفسه هو صلاح، وإبطال الفساد إصلاح في الأرض. والتعريف في كلمة الصالحات وعمل الصالحات للاستغراق، فهو يشمل معظم الصالحات ومهماتها ومراجعها، مما يعود إلى تحقيق كليات الشريعة حتى تحصل استقامة الأمة جماعة وأفرادا على دين الله، كما قال الله تعالى للنبي صلى الله عليه وسلم: فاستقم كما أمرت ومن تاب معك. وتحصل الاستقامة في الأفراد كما تحصل في الجماعة كلها، تحصل بالأفراد بأن يقوم كل إنسان بما أوجب الله تبارك وتعالى عليه من القمة إلى القاعدة، من أكبر رأس إلى أصغر فرد، من الخليفة إلى عامة الأفراد. يقوم كل إنسان بما فرض الله تبارك وتعالى عليه من العمل الصالح. فالخليفة ومن دونه مأمور بأن يقيم دين الله تبارك وتعالى، وأن يستقيم على دين الله عز وجل. الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور. استقامة الأفراد تؤدي إلى استقامة المجتمع كله في عبادته ومعاملته وأخلاقه. والله سبحانه وتعالى قد بين لنا في كتابه كيف تنتظم أمور الأمة أفرادا وجماعة، وما هي الأعمال الصالحة التي يجب على الأمة أن تهتم بها، وما هي الأعمال الفاسدة التي يجب على الأمة أن تتركها وتحذرها وتعمل على إبطالها والقضاء عليها. يقول الله تبارك وتعالى: إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى. فهذا من أهم الصالحات التي يجب علينا أفرادا وجماعة أن نقوم بها وأن نستقيم عليها. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي. فالفحشاء والمنكر والبغي من الأعمال الفاسدة التي يجب على الأمة أفرادا وجماعة أن يجتنبوها ويحذروها ويعملوا على القضاء عليها، لأنها إذا انتشرت في المجتمع أفسدت وعرضته للضياع والهلاك والدمار. وقال الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل. يدخل في ذلك السرقة والنهب والاختلاس والرشوة وغير ذلك والربا، كل ما حرم الله عز وجل. كل كسب للمال من غير الطريق المشروع فهو داخل في هذا اللفظ العام الباطل. يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم، ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما. ومن يفعل ذلك عدوانا وظلما فسوف نصليه نارا وكان ذلك على الله يسيرا. وقد ذم الله تبارك وتعالى الفساد وأهله وذم المفسدين، وبين أنه لا يحب الفساد ولا يحب المفسدين. فقال تعالى: وإذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل والله لا يحب الفساد. وقال سبحانه: فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم. أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصرهم. هكذا بين الله سبحانه وتعالى لنا كيف نستقيم على دين الله عز وجل أفرادا وجماعات، وذكر لنا نماذج من الصالحات التي يجب أن نهتم بها أفرادا وجماعات، وذكر لنا نماذج من الأعمال الفاسدة التي تهدد الأمة وتعرضها للضياع، لنجتنبها ونحذرها ونعمل على إبطالها والقضاء عليها. كذلك الرسول صلى الله عليه وسلم بين لولاة الأمور كيف يتصرفون في شؤون الرعية، كيف يتصرف الراعي مع رعيته، كيف يتصرف الحاكم مع شعبه، وكيف يتصرف ولي الأمر مع غير المسلمين، وكيف يتصرف مع الأعداء المحاربين في الغزو والصلح والمهادنة والمعاهدة. وبين صلى الله عليه وسلم أصول المعاملات مع الناس. فمتى اهتم ولاة الأمور وعموم الأمة باتباع ما بين لهم الله ورسوله تحقق لهم وعد الله عز وجل. وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا. هذه التكاليف جعلها الله تبارك وتعالى قواما لصلاح أمور الأمة، ووعد عليها بإعطاء الخلافة والتمكين والأمن. هذه التكاليف صارت بترتيب تلك الموعدة عليها أسبابا لها، وكانت الموعدة كالمسبب عليها، فشابهت من هذه الحالة خطاب الوضع، وجعل الإيمان عمودها وشرطا للخروج من عهد التكليف بها وتوثيقا لحصول آثارها. ولقد بين الله سبحانه وتعالى ذلك الشرط على سبيل الإجمال في قوله: ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون. ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون. وقد تضمنت الآية الكريمة من سورة النور ثلاثة وعود: الأول ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم، والثاني وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم، والثالث وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا. فما هي حقيقة الاستخلاف في الأرض؟ لقد عرفنا أن الإيمان والعمل الصالح شرط لتحقيق الوعد، وعرفنا حقيقة الإيمان وحقيقة الصالحات. أول وعد وعد الله به الذين آمنوا وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض. ما هي حقيقة الاستخلاف؟ إن الاستخلاف في الأرض ليس مجرد الملك والقهر والغلبة والحكم. ليس معنى الاستخلاف في الأرض أن يسيطر الخليفة على الناس ويقهرهم ويغلبهم، إنما الاستخلاف في الأرض استخدام للخلافة في الإصلاح والتعمير والبناء. هذه حقيقة الاستخلاف. إذا استخلف الله جماعة في الأرض فإنما استخلفهم ليصلحوا لا ليفسدوا، ليبنوا لا ليهدموا، ليعمروا لا ليخربوا، ليعدلوا لا ليظلموا. إنما الاستخلاف استخدام للإصلاح والتعمير والبناء وتحقيق المنهج الذي رسمه الله تعالى للبشرية كي تسير عليه وتصل عن طريقه إلى مستوى الكمال المقدر لها في الأرض اللائق بخليقة أكرمها الله تبارك وتعالى. إن الاستخلاف في الأرض قدرة على العمارة والإصلاح لا على الهدم والفساد، قدرة على تحقيق العدل والطمأنينة لا على الظلم والقهر. إن الاستخلاف في الأرض قدرة على الارتفاع بالنفس البشرية والنظام البشري والارتقاء به لا على الانحدار بالفرد والجماعة إلى مدارج الحيوان. هذا الاستخلاف الذي هو عمارة وإنشاء وبناء وإصلاح وتحقيق لمنهج الله عز وجل، هذا هو الاستخلاف الذي وعد الله به الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن يستخلفهم في الأرض كما استخلف المؤمنين الصالحين قبلهم من الأمم السابقة، ليحققوا النهج الذي أراده الله، وليقرروا العدل الذي أراده الله، ويسيروا بالبشرية خطوات في طريق الكمال المقدر لها يوم أنشأها الله سبحانه وتعالى. هذه حقيقة الاستخلاف الذي وعد الله به الذين آمنوا وعملوا الصالحات. أما الذين يملكون فيفسدون في الأرض وينشرون فيها البغي والجور وينحدرون بالبشرية إلى مدارج الحيوان، فهؤلاء ليسوا مستخلفين في الأرض. الذين يفسدون في الأرض ولا يصلحون، الذين يظلمون ولا يعدلون، الذين يهدمون ولا يبنون، الذين يخربون ولا يعمرون الذين يعملون على إشاعة المنكرات والفواحش والفساد والأعمال السيئة، هؤلاء في الحقيقة ليسوا مستخلفين في الأرض، إنما هم مبتلون، ابتلوا بما ولوا، وابتلي بهم من ولوا عليهم من الناس وسلطوا عليهم لحكمة أرادها الله سبحانه وتعالى، كما قال: وكذلك نولي بعض الظالمين بعضا بما كانوا يكسبون. هذه حقيقة الاستخلاف. يدل على صحة هذا الفهم لهذه الحقيقة، حقيقة الاستخلاف، قول الله تبارك وتعالى في الوعد الثاني: وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم. هذا هو الوعد الثاني. الوعد الأول: لا يستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم. الوعد الثاني: وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم. وتمكين الدين يتم بتمكينه في القلوب، كما يتم بتمكينه في تصريف الحياة وتدبيرها. وفي هذا المعنى يقول ذلك القائل الحكيم: أقيموا دولة الله في قلوبكم تقم على أرضكم. فتمكين الدين لابد أولا من تمكينه من القلوب، فإذا تمكن في القلوب وتحرك بهذا الإيمان أهله تمكنوا في الأرض بإذن الله عز وجل. تمكين الدين يتم بتمكين في القلوب، كما يتم بتمكينه في تصريف الحياة وتدبيرها. فقد وعدهم الله إذن أن يستخلفهم في الأرض، وأن يجعل دينهم الذي ارتضى لهم هو الذي يهيمن على الأرض، ودينهم يأمر بالإصلاح ويأمر بالعدل ويأمر بالاستعلاء على شهوات الأرض ويأمر بعمارة هذه الأرض والانتفاع بكل ما أودعها الله تبارك وتعالى من ثروة ومن رصيد ومن طاقة، وما أوسع أراضينا وما أكثر خيراتنا وما أحوجنا في هذه الأيام إلى أن ننطلق لعمارة الأرض واستخراج كنوزها واستخراج ثرواتها التي أودعها الله تبارك وتعالى فيها. ننطلق من منطلق الإيمان، ننطلق نحو عمارة الأرض واستخراج كنوزها وثرواتها، لأن الله أمرنا بذلك، هو الذي أنشأكم في الأرض واستعمركم فيها. حين ننطلق نحو العمارة من منطلق الإيمان، وحين ننطلق نحو البناء من منطلق الإيمان، وحين ننطلق نحو استصلاح الأراضي من منطلق الإيمان، يكون عملنا هذا كله عملا صالحا يأجرنا الله تبارك وتعالى ويثيبنا عليه ويمكن لنا في الأرض. وليمكنن لهم دينهم، عطف على ليستخلفنهم. فإن قيل: لماذا قدم الله سبحانه وتعالى الاستخلاف في الأرض على التمكين للدين؟ أليس من الأولى أن يمكن الدين ثم تكون الخلافة؟ فالجواب: إن الله سبحانه وتعالى قدم الوعد بالاستخلاف في الأرض على التمكين للدين، لأن الاستخلاف فيه حظ للنفس. الاستخلاف في الأرض، تحقيق الخلافة، فيه حظ للنفس، والنفس دائما إلى الحظوظ العاجلة أميل. والله الذي وعدنا بهذه الوعود هو الذي خلقنا، ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير؟ هو الذي خلقنا، فهو يعلم ما بداخلنا، يعلم ما نحب وما نتطلع إليه وما نرغب فيه. فتصدير المواعيد بالاستخلاف في الأرض تطمينا للنفوس التي تميل إلى هذا. والتمكين في الأصل جعل الشيء في مكان. معنى التمكين إيه؟ عرفنا حقيقة الاستخلاف ومعنى الاستخلاف، ما معنى التمكين في الأرض؟ التمكين في الأصل جعل الشيء في مكان، فإذا جعلت الشيء في مكانه فقد مكنته. ثم استعمل في لازمه وهو التثبيت، مكن الشيء أي ثبته. ومعنى وليمكنن لهم دينهم أي ليجعلن دينهم ثابتا مقررا، بأن يعلي سبحانه وتعالى شأن الدين ويقوي بتأييده تعالى أركانه ويعظم أهله في نفوس أعدائه الذين يستغرقون الليل والنهار في التدبير لإطفاء نوره ويستنهضون الرجال والخيل للتوصل إلى آثاره فيكونون بحيث ييأسون من التجمع لتفريق المؤمنين كما قال الله تبارك وتعالى اليوم يئس الذين كفروا من دينكم فلا تخشوهم واخشون. فالله سبحانه وتعالى قد مكن الدين كما وعد، هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. فالدين باق بإذن الله عز وجل، محفوظ بحفظ الله إلى يوم القيامة، ولا يبلغن هذا الأمر ما بلغ الليل والنهار كما قال النبي صلى الله عليه وسلم والله لا يتمن الله هذا الأمر، لا يبلغن هذا الأمر ما بلغ الليل والنهار، ولا يترك الله بيت مدر ولا وبن ولا حجر إلا أدخل الإسلام عزا بعز ذليل أو ذلا بذل ذليل. ولا يمكنن لهم دينهم، في تقديم الجار والمجرور لهم على المفعول فائدة، وهي المسارعة إلى بيان كون الموعود من منافعهم مع التشويق إلى المؤخر. ولا يمكنن لهم، فالتمكين هو من أجلهم هم، من أجلهم هم، وهذا إضافة الدين دينهم وهو دين الله إضافته إليهم أيضا، ووصفه بأن الله ارتضى لهم هذا الدين في ذلك كل من الثناء على المؤمنين أتباع هذا الدين ما فيه. ومن تمكين الدين أن ينتشر في القبائل والأمم وأن يكثر أتباعه. استعير التمكين الذي حقيقته التثبيت والترسيخ لمعنى الشيوع والانتشار، لأن الدين إذا انتشر كثر أتباعه وضعف طمع أعدائه فيه. والنبي صلى الله عليه وسلم قد بشر بانتشار الدين وظهوره وشيوعه في أحاديث كثيرة، منها في صحيح مسلم عن ثوبان رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله زوى لي الأرض فرأيت مشارقها ومغاربها وإن أمتي سيبلغ ملكها ما زوي لي منها. وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم. تقديم الجار، الجار والمجرور لهم، هذا من باب القصر عليهم، وأن هذا التمكين إنما كان من أجلهم، ففي ذلك تكريم من الله تبارك وتعالى للذين آمنوا وعملوا صالحا، أن الله مكن لهم من أجلهم، مكن لهم دينهم. كما قال الله تبارك وتعالى للنبي صلى الله عليه وسلم ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك، كما أن في إضافة الدين إلى ضميرهم دينهم ما فيه من التشريف. وفي قوله الذي ارتضى لهم أي الله سبحانه وتعالى هو الذي اختار لهم هذا الدين ورضي أن يكون لهم دينا، كما قال ورضيت لكم الإسلام دينا، فيقتضي ذلك أنه اختارهم أيضا ليكونوا أتباع هذا الدين. الله اختار الدين واختار أتباعه، الله تبارك وتعالى اختار الدين واختار أتباعه، فهذا تكريم وتشريف لأتباع هذا الدين. كما قال ابن مسعود رضي الله عنه إن الله نظر في قلوب العباد فرأى قلب محمد أبرها وأتقاها وأزكاها فاختاره لرسالته، ثم نظر في قلوب العباد بعد قلب محمد صلى الله عليه وسلم فرأى قلوب أصحابه أبرها وأتقاها وأزكاها فاختارهم لصحبة نبيه ونصرة دينه. فالله تبارك وتعالى اختار الدين واختار الرسول واختار أتباع الدين، فهنيئا لمن كان من أتباع هذا الدين، إن الله سبحانه وتعالى اختاره واصطفاه كما قال عز وجل ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا. فلربنا الحمد على ذلك أن جعلنا من أهل دين الإسلام وأتباع محمد عليه الصلاة والسلام. هذان هما الوعدان الأولان في هذه الآية، وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم. الوعد الثالث وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا. وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا. ولم يقل وليؤمننهم كما قال في الوعدين السابقين، لأنهم ما كانوا يطمحون يومئذ إلا إلى الأمن، كما في الحديث الذي ذكرناه في سبب نزول الآية أنهم لما هاجروا إلى المدينة وآوتهم الأنصار رمتهم العرب عن قوس واحدة، فكانوا يبيتون في السلاح ويصبحون فيه، فقالوا ترون أتظنون أننا نعيش حتى يأتي علينا يوم نأمن فيه على أنفسنا ونضع السلاح؟ فهم ما كانوا يتطلعون إلى شيء أكثر من تحقيق الأمن والأمان ليغدوا ويروحوا آمنين مطمئنين، إلا أن الله سبحانه وتعالى آتاهم ما سألوا وزيادة، آتاهم ما سألوا وزيادة، فهم كانوا يطمحون إلى تحقيق الأمن، فأكرمهم الله سبحانه وتعالى بالوعدين السابقين، وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا. فلو أنهم أعطوا الأمن دون أن يكونوا في حالة خوف لكان الأمن منة واحدة، لكن الله سبحانه وتعالى امتن عليهم بما تطلعوا إليه من الأمن وزادهم الاستخلاف وانتشار الدين والذيوعة. وفي قوله سبحانه وتعالى أمنا وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا، هذا التنكير في هذه الكلمة أمنا فيه تعظيم، تعظيم يعني أمنا عظيما، أمنا عظيما، حتى تسير الراكب من تسير المرأة من صنعاء إلى حضر أو الراكب من صنعاء إلى حضر موت لا يخاف إلا الله والذئب على غنمه، لا يبدلنهم بعد خوفهم أمنا عظيما. والمقصود الأمن من أعدائهم المشركين والمنافقين. ففي هذا الوعد أيضا بشارة بأن الله مزيل الشرك والنفاق من الأمة. قال الإمام ابن العربي رحمه الله، قال علماؤنا هذه الآية وعد حق وقول صدق، يدل ذلك على صحة إمامة الخلفاء الراشدين الأربعة أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، لأنه لم يتقدمهم أحد في الفضيلة إلى يومنا هذا، فأولئك مقطوع بإمامتهم متفق عليهم، وصدق وعد الله فيهم، وكانوا على الدين الذي ارتضى لهم واستقر الأمر لهم وقاموا بسياسة المسلمين وذبوا عن حوزة الدين، فنفذ الوعد فيهم وصدق الكلام فيهم. وإذا لم يكن هذا الوعد بهم ينجز وفيهم ينفذ وعليهم ورد، ففي من يكون إذن؟ وليس بعدهم مثلهم إلى يومنا هذا ولا يكون فيما بعده. الإمام ابن العربي رحمه الله يقول إن تحقق وعد الله سبحانه وتعالى للخلفاء الأربعة الراشدين بعد النبي صلى الله عليه وسلم دليل تزكية لهم وشهادة من الله بأنهم قاموا بشرط الله سبحانه وتعالى، وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا. فقد قام الخلفاء الأربعة الراشدون رضي الله عنهم أجمعين بوعد الله فحقق بشرط الله فحقق الله لهم ما وعدهم. قام أبو بكر رضي الله عنه بدعوة الحق واتفاق الخلق وواضح الحجة وبرهان الدين وأدلة اليقين،
فبايعه الصحابة، ثم استخلف عمر فلزمت الخلافة ووجبت النيابة وتعين السمع والطاعة، ثم جعلها عمر شورى فصارت لعثمان بالنظر الصحيح والتبجيل الصريح والمساق الفسيح. جعل الثلاثة أمرهم إلى ثلاثة، ثم أخرج عبد الرحمن نفسه بشرط أن يكون إلى من اختاره من الرجلين، فاختار عثمان وما عدل عن الخيار وقدمه، وحقه التقديم على علي. ثم قتل عثمان مظلوما في نفسه، مظلوما جميع الخلق فيه، فلم يبق إلا علي، أخذا بالأفضل فالأفضل وانتقالا من الأول إلى الأول. فلا إشكال لمن جنف عن المحال أن التنزيل على هؤلاء الأربعة وعد الله في هذه الآية. رضي الله عن الخلفاء الأربعة الراشدين، وجزى الله خيرا الإمام ابن العربي على ما قال في حقهم أن هذه الآية هم أهلها وأحق بها من غيرهم. وقال الحافظ ابن كثير رحمه الله في تفسير هذه الآية: روى مسلم عن جابر بن سمرة رضي الله عنه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا يزال أمر الناس ماضيا ما وليهم 12 رجلا كلهم من قريش. قال الحافظ ابن كثير: وهذا الحديث فيه دلالة على أنه لا بد من وجود 12 خليفة عادلة، وليس هم بأئمة الشيعة 12، فإن كثيرا من أولئك لم يكن إليهم من الأمر شيء. فأما هؤلاء 12 المذكورون في الحديث فإنهم يكونون من قريش، يلون فيعدلون، وقد وقعت البشارة بهم في الكتب المتقدمة. ثم لا يشترط أن يكونوا متتابعين، لا يشترط أن يكون 12 خليفة الذين ذكرهم النبي في هذا الحديث، لا يشترط أن يكونوا متتابعين، بل يكون وجودهم في الأمة متتابعا ومتفرقا. وقد وجد منهم أربعة، هذا كلام الحافظ ابن كثير يقرر ما قاله ابن العربي بأن الآية نزلت في الخلفاء الراشدين الأربعة أبي بكر وعمر رضي الله عنهم أجمعين. وقد وجد منهم أربعة على الولاء، وهم أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي رضي الله عنهم أجمعين. ثم كانت بعدهم فترة، ثم وجد منهم ما شاء الله، ثم قد يوجد منهم من بقي في وقت يعلمه الله، ومنهم المهدي. هذا كلام الحافظ ابن كثير رحمه الله، يقول: ومن الأئمة 12 الذين وعد بهم الرسول صلى الله عليه وسلم أو أخبر بهم، المهدي الذي يطابق اسمه اسم رسول الله صلى الله عليه وسلم وكنيته كنيته. والمراد أن من آخر خلفاء الراشدين الذين يلون فيعدلون كما عدل السابقون من خلفاء، رجل يوافق اسمه اسم النبي صلى الله عليه وسلم، واسم أبيه اسم أبي النبي، فهو اسم محمد ابن عبد الله، وكنيته كنيته. هذا الخليفة المهدي محمد ابن عبد الله يخرج في آخر الزمان، وقد تواترت الأحاديث بخروجه رضي الله عنه في آخر الزمان، يملأ الأرض قسطا وعدلا كما ملئت ظلما وجورا. والنبي صلى الله عليه وسلم قد أخبر في حياته عن نظام الحكم بعد مماته، أخبر النبي صلى الله عليه وسلم في حياته عن نظام الحكم بعد مماته، فقال عليه الصلاة والسلام: تكون النبوة فيكم ما شاء الله أن تكون، ثم يرفعها إذا شاء أن يرفعها، ثم تكون الخلافة فتكون فيكم ما شاء الله أن تكون، ثم يرفعها الله إذا شاء أن يرفعها، ثم يكون الملك الجبري فيكون فيكم، ثم يرفعه الله إذا شاء أن يرفعه، ثم يكون الملك العاض فيكون فيكم ما شاء الله أن يكون، ثم يرفعه الله إذا شاء أن يرفعه، ثم تكون خلافة على منهاج النبوة. وسكت صلى الله عليه وسلم. فأخبر عليه الصلاة والسلام أن بعد وفاته ستكون خلافة على منهاج النبوة، بعد هذه الخلافة سيكون ملكا جبريا وملكا عاضا، وبعد الملك الجبري والملك العاض ستكون خلافة على منهاج النبوة. سكت. فإذا الخلافة كانت بعده صلى الله عليه وسلم، وستكون في نهاية الأمة خلافة راشدة على منهاج النبوة إن شاء الله تعالى. هل تكون هذه الخلافة على يد المهدي كما جاء في هذا الحديث وبينا، أم يسبقه خلفاء؟ الله تبارك وتعالى أعلم. قد تواترت الأحاديث بخروج المهدي رضي الله عنه في آخر الزمان خليفة يملأ الأرض قسطا وعدلا، ولكن يلزمنا أن نجد ونجتهد في العودة إلى الخلافة الراشدة، سواء استخلفنا أحدا من المسلمين أو قدر الله وعجل بخروج المهدي، لكن لابد أن نجد ونجتهد في العودة إلى الخلافة الراشدة، في العودة إلى تطبيق الشريعة، في العودة إلى إقامة دين الله سبحانه وتعالى، في العودة إلى التحاكم إلى القرآن كما قال الله تبارك وتعالى: وأنزلنا إليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه ومهيمنا من الكتاب ومهيمنا عليه فاحكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم. وهكذا تحقق وعد الله عز وجل الذي وعد به الذين آمنوا وعملوا الصالحات في هذه الآية. وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم، وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم، وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا. تحقق وعد الله وظل متحققا وواقعا على مدار التاريخ ما قام المسلمون بشرط الله، وهو يعبدونني لا يشركون بي شيئا. فهذا هو شرط التمكين في الأرض. توحيد رب العالمين سبب الأمن والتمكين. توحيد رب العالمين سبب الأمن والتمكين. يعبدونني لا يشركون بي شيئا، لا يشركون بي شيئا لا من الآلهة ولا من الشهوات، ويؤمنون ويعملون صالحا. وهذا الوعد مذخور لكل من يقوم على شرطه من هذه الأمة إلى يوم القيامة. إنما يبطئ النصر والاستخلاف والتمكين والأمن لتخلف الشرط في جانب من جوانبه الفسيحة، أو في تكليف من تكاليفه الضخمة، فلا يتخلف وعد الله إلا لتخلف الأسباب. قد جعل الله لكل شيء سببا. فإذا أردنا أن نخرج من هذه الحالة وأن ننطلق نحو البناء والعمارة، وأن يحقق الله سبحانه وتعالى لنا الاستخلاف في الأرض، ويظهر ديننا ويمكنه لنا ويحقق لنا الأمن والأمان، فعلينا أن نحقق الشرط، وهو يعبدونني لا يشركون بي شيئا. وإذا تخلف الوعد فعلينا أن نرجع على أنفسنا باللوم والعتاب، وأن نسأل أنفسنا: أين نحن من الشرط؟ أين نحن من حقيقة الإيمان؟ قديما قال رجل لأحد العلماء: أليس الله يقول: ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين؟ قال العالم: بلى، هذه آية في كتاب الله في سورة المنافقون. فقال الرجل: فأين عزة المؤمنين؟ فقال العالم: لا تقل أين العزة، ولكن قل أين المؤمنون. أين المؤمنون حقا الذين يستحقون عزة الله سبحانه وتعالى ونصره واستخلافه وتمكين لهم في الأرض؟ إن حقيقة الإيمان كما بينا حقيقة ضخمة، وقد بينها الله سبحانه وتعالى في كتابه في أكثر من آية يقول سبحانه: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون، الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون أولئك هم المؤمنون حقا لهم درجات عند ربهم ومغفرة ورزق كريم. ويقول سبحانه: إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله أولئك هم الصادقون. ويقول سبحانه: قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون والذين هم للزكاة فاعلون والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين، فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون، والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون، والذين هم على صلواتهم يحافظون أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون. هذه حقيقة الإيمان التي وعد الله أهلها بأن يمكن لهم دينهم الذي ارتضى لهم، وأن يستخلفهم في الأرض، وأن يبدلهم من بعد خوفهم أمنا. يعبدونني لا يشركون بي شيئا، حقيقة ضخمة تستغرق كما قلنا النشاط الإنساني كله، بحيث لا يلتفت الإنسان بكلمة أو عمل وإن كان دقيقا إلى غير الله سبحانه وتعالى، بل تكون أقواله لله وأعماله كلها لله سبحانه وتعالى، كما قال معاذ بن جبل: إني لأحتسب نومتي كما أحتسب قومتي. فالتوحيد الخالص وإخلاص الدين لله سبحانه وتعالى هو سبب التمكين في الأرض. فهل حققنا التوحيد حتى يتحقق لنا الأمن والتمكين؟ هذا هو السؤال. هل حققنا التوحيد حتى يتحقق لنا الأمن والتمكين؟ هذا هو السؤال. والواقع يدل على أن هناك تقصيرا عظيما في الصالحات، وهناك ارتكابا كثيرا للمفسدات والموبقات والمهلكات، وهناك وقوع في الشرك بالله عز وجل، سواء من الرياء وطلب المدح والثناء من الناس وطلب السمعة والجاه عندهم بالأقوال والأعمال، وسواء بصرف بعض العبادات إلى غير الله سبحانه وتعالى. إن كثيرا من المسلمين أهل لا إله إلا الله يتوجهون بعبادات لا يستحقها إلا الله، يتوجهون بها إلى غير الله عز وجل. من المسلمين من ينذر لغير الله ويذبح لغير الله ويلجأ إلى غير الله في الشدة والضائقة تنزل به، يرجوه قضاءها وإنهاءها والخروج به من هذه الأزمة، ولا يملك ذلك إلا الله سبحانه وتعالى. والله سبحانه وتعالى يقول: ولا تدع من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك فإن فعلت فإنك إذا من الظالمين أي المشركين. ويقول سبحانه: والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءك ولو سمعوا ما استجابوا لك ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل خبير. ويقول سبحانه: ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين. فعلينا نحن المسلمين أن نخلص توحيدنا من شوائب الشرك، وأن نخلص نوايانا من شوائب الرياء، أن نعبد الله لا نشرك به شيئا، وأن نخلص نيتنا لله سبحانه وتعالى في أقوالنا وأعمالنا، حتى نكون كما وصف ربنا أهل ذلك الوعد: يعبدونني لا يشركون بي شيئا. ومتى قمنا بتحقيق هذا الوعد حقق الله سبحانه وتعالى لنا ما وعدنا. والتاريخ شاهد أنه ما من مرة سارت هذه الأمة على نهج الله وحكمت هذا النهج في الحياة وارتضته في كل أمورها إلا تحقق وعد الله بالاستخلاف والتمكين والأمن. وما من مرة خالفت الأمة عن هذا النهج إلا تخلفت في ذيل القافلة وذلت وطرد دينها من الهيمنة على البشرية واستبد بها الخوف وتخطفها. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يعيننا على القيام بهذا الشرط، وهو يعبدونني لا يشركون بي شيئا، حتى يتحقق لنا الوعد: وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا وعسى أن يكون قريبا. هذا، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وإلى لقاء آخر أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.